بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. قال: الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به الماء مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، معنى الفعل بالضم غسل، والمصدر نفسه وهو معنى الماء الذي يغتسل به فيقال غسل. غسل وغسل، الغسل الفعل وهذا المشهور، وبالفتح غسل هو الماء الذي يغتسل به، وقيل إنه بالفتح فعل المغتسل وبالضم الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل من الماء كالأشنان. أنا غسل. وحكم الجنب أي الأحكام المتعلقة بما أصابته جنابه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. قال: أي الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول المعروف أي الماء، والثاني المني، وفيه من البديع الجناس التام. أنا من البديع نوع من أنواع البلاغة، فيه الجناس التام، أنا الماء من الماء. قال: حقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك، فقيل يجب وقيل لا يجب، والتحقيق أن المسألة لغوية، فإن الوارد في القرآن الغسل في أعضاء الوضوء فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه، وأما الغسل فورد باللفظ: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل وأقلها الدلك. وما عدل عز وجل في العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين. فأما الغسل فالظاهر أنه ليس من مسماه الدلك، إذ يقال غسله العرق وغسله المطر، فلا بد من دليل خارج على شرطية الدلك في غسل أعضاء الوضوء بخلاف غسل الجنابة والحيض، فقد ورد فيه بلفظ التطهير كما سمعت. وهذا الكلام هو اجتهاد من الإمام الصنعاني. أولا، حقيقة الاغتسال كما قال إفاضة الماء على الأعضاء، وأن الغسل قائم على ركنين: النية وإفاضة الماء على الأعضاء. لكن هل يدخل الدلك في مسمى الغسل أو لا يدخل؟ فهنا الإمام الصنعاني كأنه يفصل، يقول: إذا كان الغسل عادي أو وضوء فلا يجب الدلك، وأما إن كان للتطهير لغسل الجنابة للحيض فإنه يشترط الدلك. واستدل بقوله: فاطهروا فإذا تطهرنا، وجاء في رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ادلكي شعرك، في التطهير من الحيض. وصحيح هو قول الجمهور أنه لا يشترط الدلك، وليس من مسمى الغسل الدلك. وأما مسألة التطهير فهو تطهير من الحيض، وتطهير الجنب مما هو فيه يعتبر بالاغتسال، لا دليل على أن الدلك لابد أن يكون فيه. ولهذا في الغسل مثلا غسل الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما قالت: إني أشد شعر رأسي فأنقضه، قال: لا، قال: لا، فدل على فأنقضه الجنابة، دل على أنه لا يشترط الدلك، وإلا لاشترط نقط الشعر، ولهذا لا يسمى أو لا يدخل الدلك في مسمى الغسل على الصحيح. فإنما هو من باب التطهر. ومما يدل على هذا ما جاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم أن رجلا اغتسل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فإذا اغتسلت أحط على رأسي 3 حثيات ثم أغتسل أو أغسل سائر جسدي، ثم أغسل سائر جسدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل رأسه ويغسل جسده سائر الجسد. فلم يذكر شيئا آخر أنه لابد أن يدلك، بل جاء في لفظ: وأفيض الماء على جسدي، وأفيض الماء على جسدي. وهذا يدل أيضا على عدم وجوب الدلك، لأن الإفاضة ليس فيها دلك غالبا، فلهذا لا يشترط الغسل أو الدلك في الغسل. لو اغتمس في ماء في ماء بحر اغتمس وخرج وهو جنب يصح هذا الاغتماس، لأنه كما على الصحيح أيضا أنه لا يشترط المضمضة والاستنشاق، لا يشترط المضمضة والاستنشاق. قالوا في الحيض: فإذا تطهرنا، إلا أنه سيأتي في حديث عائشة وميمونة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى في إزالة النجاسة بمجرد الغسل وإفاضة الماء من دون ذلك. فالله أعلم بالنكتة التي لأجلها عبر في التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل وعن إزالة الجنابة بالتطهير مع الاتحاد بالكيفية، كأنه هنا شكك فيما قاله قبل. قال: وأما المس فإنه الإمرار على الشيء باليد، يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلا يقال فلا يبقى فرق بين الغسل والمسح إذا لم يشترط الدلك. أنا بعضهم يقول أنه إذا لم يشترط الدلك فلا فرق بين الغسل وبين المسح، وهذا ليس صحيح، بل الغسل إفاضة الماء على العضو، لابد أن الماء يسيل على العضو كله، بخلاف المسح، المسح يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ. أنا يمرر يده مثلا مسح الرأس، يمرر يده بالرأس فتصيب ما أصابت وأخطأت ما أخطأت. وقوله هنا: وأصله في البخاري، يقول هنا أنه حديث عتبان بن مالك: إذا عجلت أو أقحط فعليك الوضوء. طيب، قال معنى حديث عتبان بن مالك: إذا عجلت أو أقحط فعليك الوضوء، معنى هذا يشابه حديث إنما الماء من الماء، لكن هذا الحديث كما سيأتي أنه منسوخ. قال: والحديث له طرق، عن جماعة من الصحابة، عن أبي أيوب، عن رافع بن خديج، وعن عثمان بن مالك، وعن أبي هريرة، وعن أنس. والحديث دال من مفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه، وقد ورد عند مسلم بلفظ: إنما الماء من الماء، على أنه لا غسل إلا من الإنزال ولا غسل من التقاء الختانين، وإليه ذهب داود وقليل من الصحابة والتابعين. وفي البخاري أنه سئل عثمان عمن يجامع امرأته ولم يمني، فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وبمثله قال علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأبو أيوب، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: الغسل أحوط. وقال الجمهور: هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي. طيب، الآن معنى يقول أن هؤلاء كلهم يقولون بأن من لم يخرج المني فلا وضوء عليه، سواء كان جامع أو لم يجامع. أنا إذا جامع امرأته ثم كسل، ما أخرج، ما أنزل، حصل له كسول وقام، فهل يغتسل؟ قالوا لا، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وهذا الظاهر كان في بداية الأمر، ولهذا رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عثمان وعلي، ورواه أيضا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وكأن هذا في بداية الأمر كما قلنا، ثم نسخ. وقد حصلت وحصل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة في عهد عمر وفي مجلس عمر، وجاء في صحيح مسلم، حصل خلاف في مجلس عمر بين الصحابة، فكان كثير من المهاجرين يقولون بأنه لا غسل عليه إذا جامع الرجل امرأته وأكسل، معنى أنه لم ينزل، هل يغتسل أو لا؟ فحصل كما قلنا خلاف في مجلس عمر، فأرسل عمر أبا موسى الأشعري إلى عائشة وأم سلمة، أرسل عمر أبا موسى إلى عائشة وإلى أم سلمة، فأخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فجاء أبو موسى إلى عائشة وأخبرته بهذا، ثم جاء إلى عمر وأخبره بهذا، فقال عمر هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نقول به، ومن قال خلاف ذلك من قال خلاف ذلك فقال سأضربه بالدرة وكذا، يعني خلاص الآن نحسم هذه المسألة، كأن عمر يقول خلاص هذه المسألة من جامع يغتسل، من جامع يغتسل، ومن لم يرضى بهذا القول قال جعلته نكالا، الآن نساء عاقبة، ومشى الناس على هذا القول. وأيضا يدل على هذا القول حديث أبي هريرة الذي بعده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس على بين شعابها الأربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل، فقوله إذا جلس أي الرجل المعلوم من السياق، بين شعبها أي المرأة الأربع بضم الشين المعجمة وفتح العين، معنى بين شعبها الأربع، إيش هذا الأربع شعبها بضم الشين، هذا شعبها، بين شعبها شعبها الأربع، ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، جهدها معناه كدها بحركتي، أي بلغ جهده في العمل بها، فقد وجب الغسل. وفي مسلم ثم اجتهد، وعند أبي داود وألزق الختان بالختان ثم جهدها، قال المصنف الفتح، وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة العلاج، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. قال والشعب الأربع قيل يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل غير ذلك، والكل كناية عن الجماع، على الأصل هو الكناية عن الجماع، سواء كان جلس على الأربع أو على أكثر من هذا. والشعب الأربع، طيب، قال فهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث الماء من الماء، ونسخه أو تخصيصه، جاء عن ابن عباس تخصيصه بالحلم إذا كان احتلم الإنسان، فيحمل على أن الماء من الماء، إذا حصل إذا خرج الماء يكون فيه الغسل، وإذا لم يخرج ليس فيه غسل، أي النائم أنا إذا احتلم، حتى ولو ذكر احتلاما ولم يجد بللا فليس عليه غسل. طيب، قال قالوا استدلوا على أن هذا آخر الأمرين بما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن أبي بن كعب أنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده صحابة بن خزيمة بن حبان. وقال إسماعيلي إنه صحيح لشرط البخاري. قال وهو صريح في النسخ، أي نسخ هذا، وهذا الحديث لا بأس به. قال وهو صريح في النسخ على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ منطوق في إيجاب الغسل، وذلك مفهوم المنطوق على العمل بمفهوم، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية والآية ضد المنطوق في إيجاب الغسل. فإنه قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. قال الشافعي إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال تطلق بالحقيقة على الجماع إن لم يكن فيه إنزال. قال فإن كل من خوطب بأن فلان أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال، يعني إذا كان أنزل مثلا يقظة متعمدا فهذا ليس كالجماع. وخلاصة الأمر أن الأدلة دلت واستقرار كلام الصحابة على أن الغسل يكون بالتقاء الختانين، إذا التقى الختان، ختان الرجل أو موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة، وحدده العلماء بدخول الحشفة أو ما يساويها، دخول الحشفة وهي رأس الذكر، إذا دخلت الحشفة في رحم المرأة فيجب على الرجل والمرأة الغسل، إذا لم تدخل الحشفة أو دخل جزء منها فقط فإنه لا يجب الغسل. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.